بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كنا وقفنا عند أحكام الإمامة وانتهينا من يعني وقفة عن بعض صفة الصلاة. كان قد بدأ في صفة الصلاة ثم وصل إلى أحكام الإمامة، وكان الباب الذي وقفنا عنده في أحكام الإمامة هو من أحق بالإمامة، وهو الباب 42 من كتاب الصلاة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أحق بالإمامة. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي ونحن شببة، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم، فمروهم وعلموهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم.
نعم، هذا حديث مالك بن حويرث، وهو أحد الأحاديث في الحق بالإمامة. فهنا ذكر من التفضيل كبر السن، يؤمكم أكبركم، لكن ذكر العلماء فيه أن سبب التفاضل بالسن هنا أنهم في القراءة والعلم سواء، لأنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي ونحن شببة، أي شباب، وأقمنا عنده 20 ليلة. فاستووا في تاريخ الإسلام، يعني تاريخ إسلام كل واحد منهم، أسلموا سواء وتعلموا سواء وقرأوا سواء، فما بقي التفضيل إلا بالسن. فإذا كان 2 وكلهم مستوين في الإسلام، أقدمهم سلما وأقدمهم هجرة وأعلمهم بالسنة وأكبرهم سنا، إذا استوى في الأولى وبقي السن يكون أكبرهم سنا أولى. أما قبل السن فقد جاءت أحاديث أخرى، وطريقة كتب السنن أنه ينتقي الدارمي الآن يختار حديثة وحديثين في الباب ما يستوعب، جاءت أحاديث أنه أقراهم لكتاب الله ثم أعلمهم بالسنة ثم أقدمهم هجرة، حتى الأقدم هجرة أولى بالإمامة. لو كانوا كلهم في القراءة سواء وفي العلم سواء، واحد هاجر قبل واحد يكون هو أولى بالإمامة. ثم السن، حتى ذكروا الشرف وذكروا أشياء، لأن الصلاة وفد، المصلين وفد، والإمام هو رئيس ذلك الوفد، فينبغي أن يكون يعني أن يكون على هيئة حسنة، ولا يكون مطعون فيه أو مشكوك فيه أو مبغوض من قبلهم أو متقدم على أحد منهم. في الموطأ أن فيه رجل كان يعني مغموز فيه في نسبه، يعني كان في المدينة وأظن يعني ابن زنا، فكتب عمر بن عبد العزيز إلى والي المدينة أن نحيه عن الإمامة من غير ظلم له ولا شك فيه، لكن الناس سيتكلمون في الصلاة وفي المسجد ويقولون إمامهم كذا وكذا، وعمر بن عبد العزيز فقيه، قال: نحيه عن الإمامة، تقدم غيره. فلا ينبغي يعني التهاون مسألة الإمامة، التهاون بالإمامة والأذان دليل على ضعف الإسلام في قلوب الناس. إذا رأيتم، وفي أثر عن عمر، إذا رأيت القوم أو القرية أو الحي يؤذن أقلهم شأنا ويؤمهم أقلهم شأنا، يعلم أن الإسلام عندهم هين ليس بعزيز. وهذا اللي يحصل اليوم، يستأجرون أحد من الشباب اللي حفظه، يأتون بعضهم من مكة ومن غيره يسترزقون بالإمامة، وعمالهم يؤذنون وهم كأنهم يترفعون عن الأذان، يعلم أن الإسلام عندهم ضعيف مرة ولو بيهتمون به. وإذا رأيت القوم أو الحي أو القبيلة يؤذن أشرافهم، كما قال عمر: لولا الخلافة لم يسبقني أحد على الأذان. لكن الأذان يحتاج مرابطة، والخلافة تحتاج مرابطة. رحمك الله. ويؤمهم أقرأهم وأعلمهم وأشرفهم، اعلم أنهم مقبلين على الإسلام، يحبون الإسلام. هذا والله مؤشر عظيم وبين. نعم.
أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم.
أحقهم بالإمامة أقرأهم. نعم.
باب مقام من يصلي مع الإمام إذا كان وحده.
وليس معناه إذا كانوا اثنين يصلون أفذاذا، إذا كانوا اثنين أيضا يؤمهم أقرأهم. نعم.
أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء فصلى 4 ركعات، ثم قام فقال: أنام الغليم، أو كلمة نحوها، فقام فصلى، فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فجعلني عن يمينه.
هذا إذا كان اثنين فيكون المأموم عن يمين الإمام ولا يكون عن يسار، يكون عن يمينه ولا يكون خلفه، إلا أن يكون امرأة فيكون خلف، إذا كانت امرأة تكون خلف، وإذا كان رجل أو صبي يكون عن يمينه. هذا أمر واضح والحمد لله عليه الناس. وإذا كانوا ثلاثة يكونون اثنين خلفه، فإن كانوا صبيان يكون الاثنين كلهم عن يمينه. نعم.
باب في من يصلي خلف الإمام والإمام جالس. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو جالس، فصلينا معه جلوسا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام له حالتين، صلى وهو مريض عليه الصلاة والسلام مرتين، ففي مرة مرضه الأول هذا، وسببه أنه ركب فرس وصرع عنه، فجحش شقه الأيمن، أي جاه رضة في العضلات هذه وفي الأعصاب، مثل رضة السقوط هذه، وتعب عليه الصلاة والسلام، ما استطاع يصليه قائم، فصعدوا إليه، كان في مشربة له علية، صعدوا إليه صلوا معه. في مرض الأول هو كان جالس، هم أرادوا أن يصلوا قياما فأشار إليهم وجلسوا، ثم أخبرهم بعد الصلاة وقال: كدتم أن تفعلوا مثل فارس والروم مع عظمائهم، فإنهم يجلسون والناس حولهم قيام، يعني العظمى جلوس والناس قيام، ولذلك قال: لا تفعلوا مثلهم، إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا في المرض الأول. وقال عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة الكبرى: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، والمراد في الهيئات. أما في القراءة فإنك أنت قد تقرأ غير قراءة الإمام، لكن في الهيئات وفي المتابعة لا تختلف عليه، ولذلك المسبوق يغير هيئته من أجل أن يتابع الإمام. ولا هيئة الصلاة كل ركعتين بعدها جلوس، لكن إذا دخلت مع الإمام في الرابعة فإنك مضطر أن تجلس بعد الأولى، ثم تقوم وتجلس بعد الثانية، فتتغير هيئتك، هيئة صلاتك. هذا التغير كله حادث من أجل متابعة الإمام. ولا أنت لو أنت أيها المسبوق لو سلمت وقلنا لك صف صلاتك كيف صليت، كان قلت صليت وأعجب منه اللي يدرك التشهد الأول مع الإمام في المغرب، كان يقول جلس للتشهد ثم أتيت بركعة وجلس للتشهد ثم أتيت بركعة وجلس للتشهد ثم أتيت بركعة وجلس للتشهد، 4 تشهدات. فنقول المغرب ما فيه تشهدين، فتقول أنا مضطر لذلك لأني متابع للإمام. فأنت تغير الهيئة من أجل متابعة الإمام، فأصبحت قاعدة إنك إذا كنت خلف الإمام تأتم به. والمسافر أيضا، المسافر ما عليه الركعتين، فإذا صلى خلف الإمام المقيم وجب عليه أن يصلي أربعا. لماذا؟ حتى لا يختلف على الإمام، فهي قاعدة كبرى، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقد جاءنا في المسند حديث أن معاذ رضي الله عنه هو اللي اقترح اقتراح وجاء الشرع بإقراره. وش كان الناس في أول أمر في المسند؟ كان الناس يقول معاذ في أول أمر إذا دخل أحدهم وهو مسبوق يكبر ويأتي بما فاته، يترك الإمام، الناس يصلون يكبر ويأتي، مثلا فات ركعة يقول الله أكبر ويركع ويسجد والإمام يقرأ، ثم يقوم ويدخل مع الإمام. إذا انتهى مما سبقه دخل مع الإمام في المنطقة التي يلتقي فيها مع الإمام. فجاء معاذ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والصفوف الأولى معه، وإذا الصفوف المؤخرة المسبوقين، كل واحد يأتي بما فاته ثم يدخل مع الإمام. فقال لا، يقول معاذ، شوفوه كان صغير في السن في العشرين فقيه، فقال لا، إذا أتينا ندخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحال يكون فيها، ثم إذا سلم نقضي ما فاتنا، نعكس، بدل ما نقضي ما فاتنا في أول الصلاة ونخالف هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، نعكس، ندخل معه في الحال يكون فيها، ثم إذا انتهينا نقضي ما فاتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق معاذ، أو كلمة النحو، فأصبحت سنة. وهذا يقوي قول الجمهور أن الذي تدركه مع الإمام هو آخر صلاتك وليس أولها، لأن الصحابة كانوا يأتون ويكبرون ويأتون بما فاتهم ثم يدخلون مع الإمام. المرض الثاني وهو مرض موت عليه الصلاة والسلام، وهو اللي سيذكر الآن الدارمي. في مرض موته عليه الصلاة والسلام صلى جالسا والناس قيام، وأبو بكر عن يمينه، وأبو بكر يأتم بصلاته والناس يأتمون بأبي بكر، لكن هو كان جالس والناس قيام. فاختلف العلماء، منهم من جعله نسخا وقال في كل الحالات إذا صلى الإمام جالس لعذر فإن أهل الصلاة المأمومين يصلون قيام لأنه ناسخ، كما قال الزهري وهو راوي الحديث الثاني، قالوا إنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث مرض موته نسخ حديث المرض الأول. ومن العلماء من قال النسخ ما يلجأ إليه إلا عند الضرورة، وهذه قاعدة متفق عليها بينهم كلهم، النسخ الاجتهادي، أما إذا جاء في الحديث نسخ هذا وحي، مثل كنت نهيتكم عن زيارة المقابر فزوروها، كنت نهيتكم عن كذا ففعلوا، هذا ما نتكلم فيه، لكن نتكلم عن اجتهاد العلماء عندما يقولون هذا متقدم وهذا متأخر، هذا لا يعمل به وهذا يعمل به. هذا عند العلماء ما يلجأون للنسخ إلا إذا عجزوا عن الجمع، قاعدة إن النسخ يكون عند العجز عن الجمع بين الأحاديث، وقالوا هذين الحديثين يمكن الجمع بينه، ومنهم الإمام أحمد، فقال إن كان الإمام الراتب، إن كان الإمام الراتب يعني إمام المسجد الراتب، ودخل الصلاة من أولها وهو جالس، وليس أنه حصل له علة ثم جلس، لا، من أولها وهو جالس، وكانت العلة يسيرة مما يرجى برؤه يومين ثلاثة أربعة، الإمام الراتب والعلة يسيرة مثل سقوطه من الفرس عليه الصلاة والسلام، ودخل الإمام من أول الصلاة وهو جالس، والإمام ما أراد أن يوكل ولا أراد أن يتمسك بحقه، قلنا له طيب وكل في الأيام هذه، قال لا، أبغى أتمسك بحقي ولا أبغى أحد يصلي في مسجدي وأنا أحق، فإذا اجتمعت الشروط الأربعة هذه فيصلون خلفه جلوس على حديث مرض الأول، لأنه إمام راتب ولا يمكن الافتيات عليه، وهو رفض التوكيل، والعلة يسيرة ليست شلل مثلا أو خلاص شيء مستمر، لا، حمى، صداع، شيء يرجى زواله قريبا، وهو قد بدأ الصلاة من أوله جالس، فعندئذ نقول للمصلين صلوا خلف الإمام كما يصلي، لقول عليه الصلاة والسلام إن صلى قاعدا وصلوا قعودا أجمعون. وأما إذا كانت العلة مثل الحديث الثاني هي مرض موته، إذا كانت العلة هي مرض الموت حتى لو كان طال، أو كان النبي عليه الصلاة والسلام في المرض الثاني ترى في بعض الروايات أنه جاء وكبره قائم ثم جلس، بخلاف المرض الأول فإن كبره جالس ما يستطيع يقوم. أو كانت العلة طرأت على الإمام في الصلاة، يعني الإمام ما في شيء وفي أثناء الصلاة جاه دوخة ولا جاه شيء ولا وجلس، عندئذ نصلي حين قيام نستمر قيام. أو كان الإمام غير الراتب، إمام متطوع كذا وجاء وصلي جالس، نقول لا هذا يمكن الافتيات عليه لأن ليس بالإمام الراتب وما له حق أن يتقدم الآن، وفي من هو أكفأ منه وليس بالإمام الراتب. وهذا الجمع من الإمام أحمد وغيره من العلماء جمع حسن بحيث يعمل بكلا الحديثين. وفي قاعدة عند العلم تقول ما هو إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. لأن كنت الآن إذا قلت نسخ معناه واحد من الدليلين سيلغى الحكم العمل به، وهذا مجرد اجتهاد ليس نص. وإذا قمت بالجمع ستعمل بالحديثين، وهذا هو المطلوب لأنك أنت ما تدري عن النسخ، فالمطلوب أن تعمل بكل ما قال عليه الصلاة والسلام ما دام قابل للعمل. وبهذه الترتيب وهذه الشروط الأربعة يمكن العمل بالحديثين. الآن سيذكر الحديث الثاني. نعم.
أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت بلى. ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله.
شوف شدة المرض عليه الصلاة والسلام، مرتين أو ثلاث كل ما أراد أن ينهض أغمي عليه، وكان قد مرض مرض شديد عليه الصلاة والسلام. نعم.
قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس. قالت فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس. فقال له عمر رضي الله عنه أنت أحق بذلك. قالت فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه تلك الأيام. قالت ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس رضي الله عنه لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قالت فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
عندنا سين زائدة في النسخة هذه، أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة رضي الله عنها عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هات. فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. فقال هو علي
بن أبي طالب، هو علي بن أبي طالب الرجل الثاني اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستند عليه مع العباس. والحديث هذا له طرق وله رواياته، من أحسن من تكلم عليه، ونحن قد قرأنا الكلام كامل. وحتى الاختلاف هل كان أبو بكر هو الإمام أو كان مأموما لما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود، وكيف كانت الطريقة، أحسن من تكلم عليه بالرجب في فتح الباري، فإن له مبحث نفيس جدا في هذه المسألة، قد قرأناه في شرح البخاري وحرر المسألة وحرر الطرق وتكلم كلام طيب. وعادة بالرجب الحنبلي أنه إذا شرح الحديث يستوفيه، وكتابة فتح الباري نفيس للغاية، لكنه ما اكتمل، ما وجد منه إلا قطعة هي الموجودة بيد الناس اليوم. نعم. بن عتبة بن مسعود الهذلي. نعم.
باب الإمام يصلي بالقوم وهو أنشز من أصحابه. أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فكبر وكبر الناس خلفه، ثم ركع وهو على المنبر، ثم رفع رأسه فنزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته. قال أبو محمد: في ذلك رخصة للإمام يكون أرفع من أصحابه، وقدر هذا العمل في الصلاة أيضا.
يقول أبو محمد الدارمي: إن الحديث فيه فائدتين. الفائدة الأولى رخصة للإمام أن يكون أرفع من أصحابه، لكن هذه الرخصة مقيدة إذا كان لمصلحة مثل التعليم، هنا لأجل التعليم، وإلا الأصل أن الإمام ما يكون أرفع من المأمومين. والدليل أن عمار وحذيفة أحدهما صلى بالناس في العراق، وكان صلى على دكة أو يسمونها دكان. الدكان في عرف السلف هو الدكة، يعني مكان مرتفع، فكان الإمام على الدكة والمؤمنين تحته، فجاء الصحابي الآخر وكان خلفه وأمسك به من الخلف وسحب لينزل، فمشى معه الإمام، فلما سلم قال: ألم تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يكون الإمام أرفع من المؤمنين؟ قال: ولذلك لما سحبتني استجبت لك، يعني ذكرت في الصلاة، فلما أنك أنكرت علي استجبت لك، أو كما قال. فهذا هو الأصل، الأصل أن الإمام ما يكون أرفع. قال بعض العلم: لأن منصب الإمامة أصلا فيه رفعة، فإذا هو حط له بعد مكان فوقهم يخشى أن يتطاول ويفسد قلبه، يعني منصب الإمامة أصلا هو فيه ترفع عليهم، يعني اللي ما يزكو يحس أنه أفضل منهم ولا، وفي فتنة له، فإذا زاد هذه الفتنة بأن صار أرفع منهم فاستوت عليه. أما إذا كان لمصلحة مثل هنا، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوق المنبر؟ والمنبر ترى مو مثل منابرنا هذه، المنبر ها يعني شيء بسيط، ثلاث درجات، يعني درجة ودرجتين والثالثة هي اللي يجلس عليه، شيء يسير، حتى يرون صلاته، إنما صلى على المنبر حتى يرون صلاته ويأتمون به، يعرفون كيف يقف وكيف يركع وكيف يضع يديه. ولذلك إذا جاء السجود نزل وسجد في الأرض، وإذا انتهى من السجود وقام مشى ورجع على المنبر وصلى وقام. هذا فعلها مرة أو مرتين إنما هو للتعليم، أما أن تكون رخصة عامة فلا، إنما هو المصلح. مثال ذلك الآن في الحرم المكي، أحيانا قبل الهدم هذا كان الإمام يصلي على المكبرية في المصابيح، وفي ناس يصلون في الصحن، فيكون الإمام أرفع منهم، لكن هذا لمصلح، إما الزحام وإلا غيره. الآن هدموا هذا كله عاد، ولا أدري كيف ترتيبهم الآن، ها يصلون كلهم فوق الآن في المشربة اللي فوق. والفائدة الثانية قال أبو محمد: وقدر هذا العمل في الصلاة، يعني أيضا الصلاة إذا كان فيها عمل من غير جنسها ولمصلحة فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل؟ إذا جاء السجود تحرك في الصلاة ونزل على المنبر، وإذا انتهى من السجود تحرك وطلع على المنبر، وهذا في صلاة وما يأتمون به، معناه أنه في صلاة مفروضة. فإذا كان فيه مصلحة للحركة أو المشي اليسير فلا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ومثل وضع أمامة، كانت مع بنت بنته، فكان يضعها ويحملها ويضعها ويحملها، هذا العمل والحمل إذا كان لمصلحة فلا بأس. نعم.
باب ما أمر الإمام من التخفيف في الصلاة. أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إني لأتأخر عن صلاة الغداة مما يطيل بنا فيها فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، فقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة.
نعم، اللي يصلي بالناس ينبغي أن يكون فقيه، وأنه ما ينفر الناس ولا يتشدد ولا يتبع هوى نفسه ولا يراجع حفظه، ولا بعض الأئمة ما ينتبه لنفسه وبعدين يأخذ بعض الآيات والأحاديث ويحملها هو بنفسه، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بكذا، وأن هذول العوام ما يلتفت إليهم وهذول النقارين، ولا قال هذول العوام لو كان أحدهم في مصلحة دنياه ولا في هواه ولا متابعة مباراه ولا في سراء على دنيا كان ما يتأذى والصلاة أولى. كل هذا الكلام وإن كان صحيح لكن ما تحملها أنت على الناس. ففي رجل اشتكى وقال: يا رسول الله، والله أني أتأخر عن صلاة الفجر من أجل فلان إمامهم، يطول بنا تطويل شديد، وأنا والله حتى اضطريت أني ما عاد أصلي الفجر. فما غضب النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة قط كما غضب في تلك الموعظة، مع أنها أمر دين وبحسن نية وصلاة، غضب لأن فعلا بعض العامة بيتأخر، حتى اللي فيهم صلاح يمكن يتأخر ما عاد يقدر، يمكن مثل معاذ رضي الله عنه كان في أول أمره يقرأ البقرة كاملة، كثير من العوام بيتأخر ما عاد يقدر ما يستطيعون. وقال: أيها الناس، إن فيكم منفرين، من صلى بالناس فليتجوز ويكون يراعي. يتجوز يعني يخفف في تمام، كما في الحديث اللي بعده يخفف في تمام. ليش؟ قال: الناس اللي معه فيهم كبير وفيهم ضعيف وفيهم ذا الحاجة، يعني عنده حاجة مشغلته، أو عنده عياله في السيارة يخاف عليهم، ولا عياله في المدرسة يخاف عليهم، ولا في سوق يخاف عليهم، ولا في شيء مشغله. أنت تدري عن ظروف اللي خلفك ذولا كلهم؟ ما تعرف ظروفهم، بعضهم يمكنه مع سلس، بعضهم مع سكر، بعضهم مع مرض. فالفقيه يرفق بالناس حتى يحببهم للصلاة، لكن بشرط أن يكون في تمام، بمعنى أن تكون صلاته تامة وخفيفة. وهذا الحديث اللي بعده. نعم.
أخبرنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام.
هذا له معنيين كما ذكر العلماء. المعنى الأول على وجهه أن تكون صلاة خفيفة وتامة، حتى لا يأتي النقارين ويقولون السنة أن تكون صلاتك خفيفة ولو ما تمت، ولو كان بالنقر، ولو كان على حساب الطمأنينة. ولا يأتي بعض الأئمة النقارين وإذا قلت له ترى صلاتك يلا نلحق سريع في الركوع والسجود، احتج بالحديث الأول وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن منكم منفرين، ومن صلى بالناس فليتجوز. وترى فيه نوعين من الأئمة. النوع الأول الآن مع الوقت هذا، خاصة في السنين المتأخرة، ما عاد تجدهم قليل، اللي يطولون يطول جدا ويضرب الناس. الآن مع انصراف الناس للدنيا كثر النوع الثاني، أو الأئمة النقارين. والله بعض الأئمة ما تلحق، ما تقدر تلحق، حتى أن فيه بعض الأئمة يدخلون مع بعض الصالحين ويخالفون، ما عاد يقدرون يركعهم، ما بعد حتى يقوم من الركوع، ما بعد حتى استقروا. هذا الواجب عليك أنك تمكث في الصف لكنك تخالف، خلاص تخليه هو يروح في طريقه وانت في طريقه، ما تستطيع، ولا بتنقر نقر، ما تقدر حتى تمسك ركبتيك في الركوع لو قد قام. فقال: أخف في تمام، كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة لكن تامة، هذا المعنى الظاهر. وبعض الصحابة يتعمد الخفة هذه لمعنى آخر عظيم وهو روح الصلاة. فذكر عن بعض الصحابة أنه كان صلاته خفيفة لكنها تامة، فلما قالوا له: تفعل هذا وأنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل رأيتموني انتقصت من أركانها شيئا؟ هل رأيتموني نقصت من الطمأنينة؟ قالوا: لا، صلاتك تامة لكنها خفيفة. قال: إني أبادر سهوة الشيطان. وش معنى كلامه أبادر سهوة الشيطان؟ يقول: مدام صلاتي تامة أنا أخاف يكون عندي شيء مشغلة ولا شيء، أخاف إذا طولت أسهو. والعبد لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها، فيقول: أنا أطمئن وأخشع وأبادر أن يدخل عليه الشيطان، لأن كل ما طال الوقت كل ما كانت الفرصة للشيطان أكبر، إلا رجل متثبت وما عنده شيء يشغله. المعنى الثاني في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام، هو أن تكون الصلاة على ميزان واحد، وهذا لا يحصل إلا بأن تخفف شيء وتتم شيء فتتزن صلاتك. كيف؟ الآن إذا أنت بتطول، إذا أنت بتطبق السنة تماما، إذا بتطول في القراءة لابد أن يكون الركوع والسجود والقيام والقعود على نحو القراءة، لأن الذين وصفوا صلاته عليه الصلاة والسلام قالوا رمقنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيامه وقعوده وجلوسه كلها سواء أو قريب من السواء، بمعنى صلاته غير مفلوتة. يعني الآن المشكلة الآن حتى اللي يطولون في الصلاة تجد يطيل جدا في القراءة، ثم تجد ما فيه أي نسبة ولا تناسب بين قيامه وبين ركوعه، وبين ركوعه واعتداله، وبين اعتداله وسجوده، ما في نسبة. صحيح أنك ما يمكن أن تكون الركوع نفس القيام، لأن الركوع يبين فيه الطول بسرعة. الركوع لو تركع دقيقة واحدة كأنك صليت 10 دقائق لرمق، لأن الصحابي ما قال حسبنا بالساعة، قال رمقنا فوجدنا صلاته معتدلة. فأنت حتى تكون صلاتك معتدلة لابد أن تستخدم شيء، وهو أن تخفف القراءة. فإذا خففت القراءة أمكنك أن تكون الأركان الثانية متناسبة مع القراءة. مثلا إذا قريت من المفصل، النبي صلى الله عليه وسلم عادة يقرأ في المفصل في الفجر من طواله، وفي الرباعيات من أواسطه، وفي المغرب من قصاره، والمفصل من قاف إلى الناس. فأنت مثلا إذا قرأت الضحى الليل سبح، فإن القراءة ستستغرق دقيقتين مثلا، فإذا ركعت نص دقيقة اعتدلت صلاتك، لأن النص في الركوع تساوي دقيقتين في القيام. أما وهذا معنى أخف في تمام، يعني أخف في القراءة مع تمام الركوع والسجود والاعتدال، هذا المعنى الثاني. أخف ترجع للقراءة، والتمام ترجع لباقي الأركان فتعتدل الصلاة. هذا المعنى الثاني، وهو معنى حسن، وهو غائب عن أكثر الناس، حتى نحن نفرط فيه، لكن بعض الشيء أهو من بعض. وإلا لو أردنا صلاته عليه الصلاة والسلام كما هي، فإن الناظر لها يجد أنها متوازنة، وإن كانت في الحقيقة ليست بالتمام، يمكن القراءة تأخذ وقت. أما في صلاة الليل فكان كما قال حذيفة، ركع قريب من قيامه، واعتدل قريب من ركوعه، وسجد قريب من اعتداله، وكذلك في صلاة الكسوف لما وصفوه على هذا الميزان. هذا المعنى الثاني، الله المستعان. ولا تستطيع تطبيق المعنى الثاني حتى تخفف القراءة، حتى تقدر تلحق بالركوع والسجود والاعتدال. نعم.
باب متى يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة. أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة فلا تقوموا حتى تروني.
متى يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة؟ لهم حالتين، إذا كان الإمام يأتي من أمام الصفوف أو يرى، أو كان الإمام في بيته ويخرج، فعندئذ السنة أنك إذا رأيت الإمام أن تقوم حتى ما يصل الإمام إلى موضع إلا وقد استوت الصفوف، ليس كما يحصل اليوم. اليوم الإمام يكبر والناس اللي يقرأ واللي جالس واللي ما أدري رجليه واللي تلفت، وهذا مو بصحيح. والله الإمام أحيانا يحرج، يا ابن حلال قم صل، والله ما عاد إلا أن تحب روسهم تقول قوم وصلوا، ما فيه. تجد الإمام قائم وهو ما عنده شيء، بيكمل الآية ويحط المصحف على كيفه ويحط هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموني خرجت من بيتي قوموا، على ما بال يقوم هذا واللي يتسنن يخفف سنته، واللي يقرأ يخفف قراءته، ويقومون يعتدلون ويصطفون إذا هو في المحراب، فيكبر وقد التأمت الصفوف وتراصت. هذه الحالة الأولى، إذا كان الإمام ما يأتي من أمام أو ما يخرج من بيته أو كذا، فإنه إذا أقيمت الصلاة. لكن عاد في أثر في كتب الآثار أنه يقوم عند كلمة قد قامت الصلاة، وبعضهم يقول يقوم مع بداية الإقامة، لكن ما دام في أثر أنه، ولذلك عند الإمام أحمد يقول يقوم عند كلمة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة فيقوم. على كل حال ما تنتهي الإقامة إلا والناس متراصين، هذا الأصل. وإذا كان مع تبكير فعلى الأقل الصف الأول يكونوا مبكرين وجاهزين، ما في أحد يتسنن ولا في أحد، ثم عاد الصف الثانية اللي يتسنن يلحق. نعم.
أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني.
نعم.
باب في إقامة الصفوف. حدثنا هاشم بن القاسم وسعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة.
نعم، تسوية الصف من تمام الصلاة، وسووا صفوف. والصف صف الصلاة هو مؤشر على صف الأمة، أمة محمد. الصف الصلاة هو مؤشر على وضع الأمة مرة، فإذا كانت الأمة مقبلة على الإسلام وقلوبها متفقة تجد الصف كالبنيان المرصوص، وإذا كان الآن وضع الأمة متفرقة ومو همهم أكبر همهم الإسلام تجد الصف مثل ما تشوف الآن مخلخل ومتهلهل وفي فراغات وفي كذا، واحد ما أدري رجله واحد كذا، هذا دليل على وضعهم، لأن الصلاة هي مؤشر حال المسلمين. فالسنة أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صفوا كما تصف الملائكة عند ربها. هذا المثال الأول، لأنه ضرب لنا مثالين. المثال الأول قال كما تصف الملائكة عند ربه، الله عز وجل وصفهم قال والصافات صفا. قالوا كيف تصف عند ربها؟ قال يتمون الصفوف ويتراصون في الصف، تكون الصفوف تامة الأول في الأول، ويكون فيه تراص في الصف بمعنى ما في فراغات، مو بلازم عاد الضغط أو الالتحام الشديد، لكن ما في فراغات وفي محاذاة بين المناكب وبين الأكعب، بحيث أنك إذا رأيت الصف كالبنيان المرصوص. المثال الثاني قال صفوف هذه الأمة في الصلاة كصفوفها في الجهاد، والجهاد يكفي وصف الله فيه عندما قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ما حتى قال بنيان وسكت، لا بنيان مرصوص، هكذا صفوف الأمة. ثم حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من أشياء، فقال إن الشيطان يتخلل بين الفرج كالنقد، النقد هو البهم السود الصغار اللي تكون في الحجاز، فيه نوع من الغنم سود صغار تكون في الجبال، يكون الشيطان أعوذ بالله مثل جرو الكلب الأسود يجي بين الصفوف، وكل ما حصل فرجة دخل، ثم يوسوس لهذا يوسوس لهذا يوسوس، الشياطين كلها تنبث بين الصفوف. أما لو كان المسلمين متراصين فإن هذا أدعى أن لا يكون الشيطان يدخل بينهم، وهذا أمر ملاحظ، فإن إذا كان فيه تراص فإنك أدعى حتى الخشوع، لأن بحركة إخوانك تنتبه تركع معهم وتسجد معهم وتقوم، فيكون كأنه مساعدة على الخشوع. أما لو صرت أنت لوحدك عن يمينك فراغ وعن يسارك فراغ استولى عليك الشيطان، لأن يأكل من الذئب، الذئب يأكل من الغنم القاسي، أنت الآن فريسة الذئب، لكن إذا كان فيه إخوانك معك يساعدونك. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى حذرهم من شيء آخر غير الشيطان، وهو اختلاف القلوب، وسيأتي في الحديث اللي بعده إن إذا اختلفت الصفوف تختلف القلوب، وهذا والله اللي حاصل، والعكس إذا اختلفت القلوب تختلف الصفوف. شوف الناس اللي بينهم مشاكل ما يترصون في الصف، إذا حارة حي بينهم مشاكل تجد صفهم واضح على حال حيهم، كما أن الصف يمثل حال الأمة يمثل حال أهل المسجد، إذا كانوا متحابين تجدهم متراصين، وإذا كانوا مختلفين ومتنافرين تجد كل واحد يبعد عن الثاني. نعم. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه التراص وذكر المحاذاة، الإلزاق الشديد يعني بعضهم حتى يضغط أو لا، لكن المحاذاة وما يكون فيه فراغ يكون محاذي له. نعم.
باب فضل من يصف الصف من يصل الصف في الصلاة. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني طلحة بن مصرف قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول سووا صفوفكم لا تختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول.
الأول اتضح: سووا صفوفكم لا تختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول والصفوف الأولى. وبوب عليها الدارمي: من يصل الصف، يعني من يغطي فراغات الصف، وهذا معناه باكتمال الصف الأول في الأول. وصلاة الله عز وجل على عبده رحمة، وصلاة الملائكة دعاء أنهم يصلون عليه، يصلون على أهل الصف الأول. وفي بعض المحدثين وهم في هذا الحديث فقال: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، واحتج بها بعض العلم أن ميامن الصفوف يعني الجهة اليمنى من الصفوف أفضل. وكثير من أهل العلل قالوا أن هذا الحديث فيه وهم، إنما هو إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول وليس فيه على ميامن الصفوف، لكن ميامن الصفوف إذا تيسرت أجود، وإذا ما تيسرت لا يتكلف. إذا كان مثلا بيته في الجهة اليسرى والصف طويل وبيروح مع اليمين يصلي حسب حاله، أما إذا تيسر له لا بأس. نعم.
باب في الصف، في فضل الصف الأول. أخبرنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن عرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف الأول ثلاثة وللثاني مرة.
يقول هنا أن خالد بن معدان ما أدرك العرباض، وخالد بن معدان من علماء الشام، لكن إذا أرسل يخافون من مراسيله. لكن يكفي الحديث الصحيح في فضل الصف الأول، وهو: لو يعلم الناس ما في الأذان النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يكفي هذا فضلا. يقول عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون الأجر العظيم اللي في الصف الأول وفي الأذان، حتى لو وصل أمر إلى القرعة تقترعون أيكم يؤذن. هذا يكفي، وهذا في الصحيح، في الصحيحين هذا فيه. لكن هذا لو صح أنه كان يستغفر للصف الأول ثلاثا وللصف الثاني مرة، كما كان يستغفر للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. نعم.
أخبرنا
سعيد مسيب يوم قال: حفظت على الصلاة 40 سنة، يعني ما أذن المؤذن 40 سنة إلا هو في المسجد. قال: وما نظر إلى ظهر إنسان قط في الصلاة. سعيد مسيب، شوف الرباط، 40 سنة أو منها 20 سنة، يقول: ما نظر إلى ظهر إنسان قط في الصلاة، يعني ما يذكره خلال 20 سنة أو 40 سنة إنه شاف ظهر إنسان أمامه في الصلاة إلا ظهر الإمام. وهذا الرباط، هذا الرباط. نعم.
أخبرنا الحسن بن علي قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب عن شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم.
باب من يلي الإمام من الناس. أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود رضي الله عنه: فأنتم اليوم أشد اختلافا.
نعم. يقول أبو مسعود الأنصاري البدري واسمه عقبة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة. في هذا أن الإمام يتفقد الناس إلين يعلمون، ولكن أيضا الآن جاءت الخطوط هذه وتريح قليلا، لأن خلاص يكون الناس على خط واحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مسجد لا فيه فرش ولا فيه إلا الحصبة فقط، فكان هو يسويهم بنفسه حتى أن يمسح المناكب بحيث تكون مناكب متحاذية، والتحاذي ما يمكن ضبطه، الناس فيهم الطويل والقصير والسمين والخفيف، فيمكن الضبط بالأكعب وبالمناكب تكون متحاذية. ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يقول أبو مسعود الأنصاري: فأنتم اليوم أشد اختلافا، يوم ضيعتم ضبط الصلاة والصفوف اختلفتم، لأن أبو مسعود أدرك الفتن اللي كانت في العراق. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وفي هذا والله وجوب الاعتناء بالصفوف، لأنها من أسباب أن تكون الأمة على قلب واحد. ويقول: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني اللي يكون خلف الإمام من؟ أصحاب العقول وأصحاب النهى وأصحاب القراءة. أول شيء يكون هذا دليل على اعتنائهم بالصلاة، لأنك أنت الآن تأخذ مؤشر حي، لا جيت ولا اللي خلف الإمام الصبية والناس العاجم اللي ما تحسن حتى ترد على الإمام ولا تصلي، وأشراف الحي في الأطراف، خلاص تأخذ انطباع عن الحي هذولا أن الصلاة مي بأكبر همهم. لكن الواجب أن يكون اللي خلف الإمام أولو الأحلام والنهى. ليش؟ الإمام قد يستخلف، قد ينوب شيء في الصلاة، قد يتذكر أنه على غير وضوء، يحتاج من يفتح عليه، من يرد عليه، يحتاج من إذا سهى يسبح، يحتاج يعني مساند قوي للإمام. فإذا كان اللي خلفه ما يحسنون، لكن عاد المشكلة إذا كان أولو الأحلام والنهى يتأخروا، شو تسوي لهم؟ تحجز لهم مكان؟ ما صاروا أولو الأحلام والنهى. نعم.
أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهوشات الأسواق.
عندنا قال لهوشات الاجتماع، نفس اللي قبله، ثم الذين يلونهم يعني جنبه، ثم الذين يلونهم يعني حتى الإمام إذا جاء يرتب الناس يجعل الصبيان في الأطراف ويجعل الكبار في الوسط واللي يلونهم واللي يلونهم. وإياكم وهوشات الأسواق، شوف كلمة هوشة إنها عربية، وفي لفظ آخر هيشات. وش المراد هنا؟ يعني أن يكون المسجد كالسوق، السوق في العادة يكون فيه ضجيج وفيه رفع أصوات وفيه، خاصة إذا كان سوق فيه مزاد وفيه، فلا تجعل المسجد كهيشات الأسواق، يكون المسجد فيه سكينة وفيه وقار وفيه هدوء. إياكم وهوشات الأسواق في المساجد. في عندنا في الحاشية كثيرا ما يجري العقل مجرى الصحيح بالنسبة للنسخة اللي معنا. وش التصحيف اللي فيها؟
وش
كاتب من كثيرا ما يجري العقل مجرى الصحيح، وبخاصة فيما آخره ياء أو واو، عند كلمة ليليني، ومن ذلك قراءة إنه من يتقي ويصبر.
يجري المعتل مجرى الصحيح.
نعم المعتل، كثيرا ما يجري المعتل مجرى الصحيح. نعم.
باب أي صفوف النساء أفضل؟
لا لا في الحاشية. نعم.
باب أي صفوف النساء أفضل. أخبرنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
نعم، خير صفوف الرجال أولها، لأن هذا دليل على المبادرة وعلى الحرص وعلى، وشرها آخره، وخاصة اللي مداوم على دائما في آخر الصفوف فهذا هو إما ضعيف إيمان أو فيه نفاق، كما قال أبو الدرداء لأنا أعلم بالمنافقين وكذا، لقرأنا الأثر قال الذي لا يأتي الصلاة إلا دبرا ولا يقرأ القرآن إلا هجرا. فإذا رأيت رجل دائم 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 في الصفوف الأخيرة خلاص يكون انطباع أن هذا رجل مو مهتم بالصلاة، لو مرة مرتين يمكنه غلب شيء، لكن دائم دائم ما يأتي الصلاة إلا دبرا، ما يأتي إلا بعد الإقامة وبعد ركعتين ثلاث، هذا شر صفوف الرجال وخير أولها. لو شفت واحد دائم دائم خلف الإمام أيضا تدري أن هذا رجل فيه خير. والنساء بالعكس، لكن النساء في الأماكن المكشوفة مثل الحرم، مثل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ما كان في حاجز بين الرجال والنساء، كان النساء في آخر الصفوف، ولذلك أمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرتفع الرجال أيام الفقر، لأن بعض الرجال يمكن فيه انكشاف في طرف ثوبه وجسمه، فأمر النساء أن يتأخرن في السجود. فإذا كان مثل الحرم المكي الآن اختلاط يعني فيه ما في حاجز بين الرجال والنساء، يكون خير صفوف النساء آخرها لأنها أستر وأبعد عن الرجال، وشرها أولها. وأما إذا كان مستور الآن مثل مصلى مستقل لهن يبقى ما عاد فيه يعني شر وخير، لأن خلاص صار مستور وانتفت العلة. قال بعض العلماء يكون حتى أولها خير، لأن دليل على الحرص والمبادرة، مع أن المرأة دائما الخير لها كلها في بيتها، نعم.
باب أي الصلاة على المنافقين أثقل. أخبرنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فقال أشاهد فلان؟ فقالوا لا. قال أشاهد فلان؟ فقالوا لا. لنفر من المنافقين لم يشهدوا الصلاة، فقال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال أبو محمد عبد الله بن أبي بصير قال حدثني أبي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته من أبي.
العشاء والفجر، وأحيانا قد يتغير حال الناس مثل الآن فيكون العصر والفجر. العصر يجي من الدوام من العمل ويتغدى وينام، يترك العصر تكون ثقيلة عليه العصر، والفجر لأنه يسهر تكون الفجر ثقيلة عليه، فعلامة نفاق. إذا كان دائم ثقيل عليه يدري أنه نفاق، إما عملي ولا عادي يصل للاعتقادي. ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، ولو يحبوا حبوا. لكن في بعض العلماء أخذ منه من كلمة أشاهد فلان أشاهد فلان، أخذ منه التحضير اللي كان في المساجد كان موجود. بعض الآن الصحفيين ذول يستهزئون به، لكن والله كان فيه خير، فيه إعانة، يعني كان موجود إلى عهد قريب، ممكن بعضنا أدرك في حي في قبيلة إذا صلوا الناس خاصة الصبح يحضرونهم. الحي محصورين 30 20 25 40، لا سلم الإمام أحيانا المؤذن فلان حاضر فلان حاضر فلان 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 بسرعة حاضر، حتى بعض المؤذنين يحضر الإمام أول ما يبدأ بالإمام، الإمام ولي صلابهم فلان يقول الإمام حاضر. فسبحان الله فيها فائدة. أول شيء التعاون، والنفس تراها بطالة، فيكون هذا فيه دفع له وخير. وأيضا الغائب والمريض ينتبهوا له. حنا الآن والله بعض المصلين يمرض يومين ثلاث أيام والله ما ننتبه له، لكن غائب وينه؟ مسافر عرفنا، مريض رحنا نعوده، عنده شيء ننتبه. فكان فيه تعاون، فيأخذونه من هذا الحديث أشاهد فلان أشاهد فلان. وفي أثر عن ابن عمر الله المستعان، بعدين عاد اتسع الخرق على الراقع وانت حضروا. نعم.
أخبرنا
بس نكمل الباب هذا حتى نقف عند صلاة الجماعة اللي هو الباب اللي نعم.
أخبرنا أبو غسان قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. أخبرنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن خالد بن ميمون عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أخبرنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس من صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء الآخرة وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.
الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبد رسول الله.